الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن من الثمرات المترتبة على الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه. فإن قلنا أن الإجازة ناقلة جاز التصرف، وإن قلنا أنها كاشفة عليكم السلام فالوجه هو المنع من التصرف. وقد اعترض صاحب الجواهر ظاهرا على هذا بأن للأصيل أن يعتمد على أصالة عدم الإجازة لإثبات جواز التصرف قبل صدور الإجازة المشكوكة، ولكن الشيخ اعترض هذا الإشكال بأن هذا الإشكال مبني على مبناه من أن الإجازة إنما أخذت شرطا لكونها منشأ لانتزاع عنوان التعقب الذي هو شرط مقارن للكشف، ومع الشك في الشرط يشك في المشروط والأصل عدمه. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة بمعنى كون العقد بنفسه مؤثران، والإجازة إنما تحدث المؤثرية في العقد، فينبغي القول بعدم جواز التصرف من جهة عموم وجوب الوفاء بالعقد، وذلك لأن المفروض أن الإجازة بعنوانها ليست مأخوذة في موضوع الوفاء، بل موضوع الوفاء هو العقد، إلا أن تحقق العقد بالنحو الذي يجب الوفاء به موقوف على وجود الإجازة. فإذا تحقق العقد خارجا فإن موضوع دليل أوفو بالعقود قد تحقق، ومع تحقق الموضوع يثبت العموم، ومع العموم تكون الحجية فعلية، فيجب على مثل هذا المكلف أن يفي بهذا العقد. نعم، الذي يثبت من وجوب الوفاء هو حرمة نقض العقد، أي التصرف الذي لا يجامع صحة العقد، وهي التصرفات التي تستلزم انتفاء عين الموضوع أو نقل الموضوع منه إلى غيره، إلى غير المشتري، أو إتلاف نماء العين. كل هذه الأنحاء من التصرفات باعتبار أنها منافية لصحة العقد القاضي بانتقال العين إلى المشتري يحكم بحرمتها. وأما التصرفات الأخرى التي لا تتنافى مع ذلك فلا بأس بها. هذا وقد يقال بأن هذا الكلام يستلزم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه في مقابل حرمة التصرف فيما انتقل عنه، إذ لازم المبادلة التي حكم بتحققها هو هذا، جواز التصرف فيما انتقل إليه وحرمة التصرف فيما انتقل عنه. فمثلا آثر البيع هو النقل والانتقال والمبادلة بين العوضين، فلا يعقل أن أمنع من التصرف فيما انتقل عني وهو المبيع، ولا أتصرف فيما انتقل إلي وهو الثمن، لأن المنع من التصرف فيما انتقل إلي مع كونه ملكي خلاف قاعدة السلطنة، ومع عدم كونه ملكي يكون خلاف مفهوم المبادلة، وكلاهما محذور لا يمكن الالتزام به، فلا بد من الحكم بأن الحرمة في مقابل جواز التصرف فيما انتقل إلى البائع مثلا. والشيخ يرد على هذا بأن الثابت من وجوب الوفاء حرمة النقض، فإن الذي يثبت بقوله تعالى أوفوا بالعقود هو وجوب كل طرف بما التزم به على نفسه، وكون الشيء قد انتقل عنه هذا أمر التزم به البائع، فيجب عليه أن يفي بهذا الالتزام. وأما كون الثمان انتقل إليه فهذا ليس بالتزامه بل بالتزام الطرف الآخر، فلا يمكن التمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات وجوب وفاء ذلك الطرف بالتزامه، وإنما يكون المتعين إثبات وجوب الوفاء على هذا الطرف بالتزامه. وإن شئت قلت أننا لا نحكم بتحقق المبادلة حتى يقال إن المبادلة تقع مع هذين الأمرين، وإنما نحكم بوجوب الوفاء فإذا كان الوجوب من الطرفين انتزعنا عنوان المبادلة، خصوصا على مبنى الشيخ من أن الأحكام الوضعية تتبع الأحكام التكليفية، فمن فعلية وجوب الوفاء على الطرفين ينتزع عنوان صحة البيع، فلا ملازمة بين حرمة التصرف في من انتقل عنه وجواز التصرف في من انتقل إليه. إن قلت أن هذا جيد إذ من الممكن أن يدعى فعلية وجوب الوفاء لفعلية موضوع أوفوا بالعقود، ويفكك حينئذ بين وجوب الوفاء وبين المبادلة، ويتمسك لإثبات فعلية وجوب الوفاء بدليل أوفوا بالعقود لا بسبب فعلية عنوان المبادلة، من الممكن هذا التفكيك، لكن مع ذلك نحن نستطيع أن نمنع دعواكم حتى بناء على تمسككم بأوفوا بالعقود، وذلك لأن الالتزام الذي أنشأه البائع لو كان التزاما مطلقا لكان مجرد إنشاء البائع موجبا لتحقق موضوع أوفوا بالعقود باعتبار حصول الإنشاء من الأصيل ومن الفضولي، فالعقد صادق عرفا والإنشاء من طرف الأصيل التزام، وإن لم يكن من طرف الفضول التزاما على نفسه، إلا أن هذا ليس بمسلم باعتبار أن الإنشاء الذي أنشأه الأصيل هو الالتزام المعلق على التزام الطرف الآخر، إذ هو لم يلتزم بشيء مطلقا بل التزم بنقل المال عنه على تقدير انتقال العوض إليه، فما لم يتحقق المعلق عليه فلا يكون هذا الالتزام فعليا، وهذا مقتضى الشرطية والتعليق، وهذا نظير ما يقال في مسألة نذر التصدق بالمال المعين، فإذا نذر الإنسان أن يتصدق بهذا المال على تقدير حصول شرطين فقد حكموا بجواز التصرف في ذلك المال، لأن التصرف قبل حصول الشرط لا يعد حنثان ولا مخالفة ولا نقضا للوفاء للناذر. فإذا حكاية أن الإنشاء من طرف الأصيل التزام والالتزام يجب الوفاء به مع تحقق عنوان العقد، هذه الدعوة ممنوعة. الشيخ يقول هذه الدعوة أو هذا الإشكال مندفع باعتبار أنما قيست المسألة به وهي مسألة جواز التصرف في المال المنذور، فيها إشكال أصلا، نحن لا نسلم المسألة في المقيس عليه، فإن فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم جواز التصرف في المال المنذور باعتبار احتمال تحقق الشرط، فيكون هناك تعلق لله تعلق بحق حق لله قد تعلق بالمال، هناك كلام بينهم في جواز التصرف في هذا المال. وأما ثانيا فلأن قولكم أنه أنشأ الالتزام معلقا على التزام الطرف الآخر هذه الدعوة ممنوعة، إذ الموجود من الإنشاء هو الالتزام الفعلي مبنيا على توقع الالتزام من الطرف الآخر الصادر من الملتزم بداعي التزام الطرف الآخر. ومن المعلوم أنه فرق بين صدور الفعل الإنشاء الحكم والاعتبار مثلا معلقين على شيء، وبين صدور الفعل بداعي شيء آخر، الأول لا يتحقق إلا مع تحقق المعلق عليه وإلا مع تحقق الشرط، وأما الثاني فقد يتحقق ولو مع تخلف الداعي، كما لو أكرم زيد عمرا بداعي تزويجه ابنته، فأكل عمر طعام زيد ثم بعد ذلك أخلف بوعده، مثل هذا الخلف للوعد لا يوجب حرمة تصرفه في طعام زيد، لأن إكرام زيد لم يكن مقيدا، كان مطلقا، غاية الأمر أن هذا الفعل صدر بداع معين، وتخلف الداعي لا بأس به، والموجود في المقام هو من قبيل الداعي لا من قبيل القيد والغاية مثلا. وعليه فالشيخ يلتزم بأن الأصيل بناء على الكشف يجب عليه أن يفي بالتزامه، فيحرم عليه ما يعد نقضا للعقد وإن لم يجز له التصرف فيما انتقل إليه. نعم، التصرفات التي لا تنافي صحة العقد، كما مثلنا لذلك في الدرس الماضي بإكرام بحفظ الجارية وحتى استخدامها في البيت، هذا لا بأس به، لا يعد هذا نقضا للعقد. ثم إنه بناء على ما ذكر الشيخ من أن الأصيل يحرم عليه أن يتصرف فيما انتقل عنه، أي أن الأصيل يجب عليه أن يرتب آثار الصحة بالنسبة إلى ما يعد نقضا للعقد، حكم العلامة قدس الله نفسه في النكاح إذا كان أحد الطرفين فضوليان أن الأصيل يترتب على إنشائه حكم العقد الصحيح، فإذا كان الأصيل هو الزوج وكانت المرأة المزوجة رابعة حرمت عليه الخامسة، وإذا كان الطرف الأصيل هو المرأة في مثل هذه الصورة حرم عليها أن تزوج نفسها مرة أخرى لغيره حتى قبل الإجازة. وقال الشيخ أنه العلامة يقول لو وقع عقد النكاح فضولا من أحد الطرفين وكان الأصيل هو الرجل حرمت عليه أم المرأة المزوجة لكفاية العقد على البنت في حرمة الأم، لكن كاشف اللثام قدس الله نفسه الفاضل الهندي الأصفهاني وافق الشيخ في حرمة الأم، وافق العلامة في حرمة الأم بمجرد العقد ولو كان أحد الطرفين فضوليا، إلا أنه لو انفسخ العقد، لو رد العقد بناء على أن الإجازة كاشفة، لو رد الطرف الأصيل الثاني المرأة مثلا ردت العقد، فهل تبقى حرمة الأم أو لا؟ الإشكال عنده ينشأ من أن المأخوذ في موضوع حرمة الأم وجود العقد الصحيح، فإن قلنا أن الرد كالإجازة فكما تكون الإجازة كاشفة عن تحقق العقد من حينه يكون الرد موجبا لانحلال العقد من حينه، فينكشف بالرد عدم ثبوت العقد أساسا، وعليه فلا مجال لثبوت الحرمة بالنسبة إلى الأم. وإن قلنا بأن الرد يوجب انفساخ العقد من حين الرد فينبغي ثبوت حرمة الأم، لأن ثبوت العقد الصحيح ولو آنا ما يوجب الحرمة الأبدية للأم. العلامة الأصفهاني الهندي صاحب كشف اللثام رحمة الله عليه توقف في هذه الجهة، لا في أصل حرمة الأم مدة التربص أي قبل الإجازة، وافق العلامة أنه يجب على الأصيل أن يرتب الحرمة بالنسبة إلى الأم إذا كان مثلا هو الزوج، إذا كان الأصيل هو الزوج. لكن بعد الرد وبعد الفسخ هنا تأمل، قال لاحتمال كون الفسخ فسخا للعقد من حينه فينكشف عدم ثبوت الحرمة، وهذا منه قدس الله نفسه في محله. ثم إنه لو كان الأصيل هو الزوج والفضولي هو الطرف الذي زوج المرأة، فأراد الرجل أن يحتاط، فهل يتحقق الاحتياط بالطلاق؟ يقول فيه إشكال، وذلك لأن الطلاق يحتمل أن يكون فسخا للعقد، ويحتمل أن يكون رفعا للزوجية، أي أن الطلاق مرة يكون فسخا للسبب، مرة يكون رفعا للمسبب. فبناء على أنه فسخ للسبب يكون ينبغي أن يقال بأن الطلاق محقق للاحتياط، لأن هذا العقد إن كان صحيحا فإن الطلاق فسخ له، وإن كان منتفيا فالطلاق لغو ولا أثر له، لا إيجابا ولا سلبا ولا يضر. وأما إن كان الطلاق رفعا للزوجية، فباعتبار أن هذه المرأة يحتمل ألا تكون زوجتان لاحتمال كون العقد غير موجود واقعا، لا يكون الطلاق فسخا للعقد، لا يكون الطلاق فسخا للعقد، فالاحتياط يكون بفسخ العقد لا بالطلاق، لأنه على كلا التقديرين الطلاق يعني البينونة واقع، إذ الفسخ هنا إما بمعنى الطلاق وإما فسخ للسبب، وعلى كلا التقديرين المسبب يرتفع بارتفاع السبب. أما إذا كان الأصيل هو المرأة وطلق الرجل الذي زوج فضولا بها، فطلاقه نافذ لا محالة لكشف طلاقه إياها عن إمضائه للعقد، فلا بأس بذلك. سيأتي إن شاء الله كما قال. وين وصلنا؟ ربما اعترض عليه. نعم قال. قال بعد أن ذكر جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه بناء على النقل، قال وربما احتمل أي على النقل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في الطرف الآخر، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة سيما على القول بالكشف، انتهى. وفيه أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل، المفروض لها مدخل في العقد شرطا أو شطران، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد، هذا على النقل. إذن احتمال عدم جواز تصرف الأصيل على النقل ليس له وجه، هذا كله على النقل. وأما على الكشف، على القول بالكشف، فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، وربما اعترض عليه، ولعل المعترض هو صاحب الجواهر على الله مقامه، بعدم المانع له من التصرف للأصيل، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا، الظاهر من بعض المعاصرين وصاحب الجواهر، والاعتراض يكون لغيره ولكنه بنى عليه، تبنى الاعتراض. نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. قال نعم لو علم بإجازة المالك لم يجوز له التصرف، انتهى. أقول يعني كان صاحب الجواهر رحمه الله تعالى لا ينافي في الحكم من جهة الواقع، ينافي في الحكم في مقام الشك، إن شككنا في الإجازة وعدمه فظاهر كلام الشيخ أنه الحرمة الظاهرية ثابتة. ظاهر كلام صاحب الجوهر أنه يحكم بالجواز ظاهرا وإن كانت الحرمة واقعا ثابتتان، إلا إذا علم بتحقق الإجازة فيما بعد فإنه لا يجوز له التصرف. ومن المعلوم أن هذا لا يعد خلافا، لأن إثبات الحكم الظاهري لا يعد رفعا لليد عن حكم واقعي على ما نقح في مباحث الجمع بينهما. أقول إذن على هذا ينبغي تفصيل الكلام في جهتين، في جهة الواقع وجهة الظاهر. يعني أولا نتكلم عما يستفاد من الأمارات والأدلة الكاشفة عن الواقع، وأن العقد الذي يقع فضولا هل يترتب عليه آثار العقد الصحيح بالنسبة إلى الأصيل أو لا. قد يقال مثلا بأن الآثار تدور مدار العناوين، قد يقال بأن الآثار تدور مدار المسبب، قد يقال بأن الآثار تدور مدار صدق موضوع مثل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع وأمثال ذلك. فنثبت أن وجوب الوفاء موضوعه العقد التام، وهذا عقد تام. كونه غير تام من جهة الطرف الثاني لا ينافي تماميته من جهة الأصيل. أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، مو حتى مع رد المالك وفسخه، حتى مع العلم بعدم الإجازة. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة. في صدر كلامه أثبت الحكم الواقعي، في ذيل كلامه أثبت الحكم الظاهري بإطلاق الدليل، ومع الإطلاق لا مجال للتمسك باستصحاب عدم الإجازة. وإن شئت قلت أن موضوع الحرمة هو ذات العقد، الإجازة وعدم الإجازة لا مدخلية لها في ترتب الحرمة ولا نفي الحرمة. فماذا يراد باستصحاب عدم الإجازة؟ نفي الموضوع والموضوع هو ذات العقد متحقق، أو نفي الأثر المترتب على الإجازة والأثر المترتب على الإجازة ليس هو عدم وجوب الوفاء بل هو أمر آخر. إذن لا فائدة في التمسك بأصالة عدم الإجازة. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطان بتعقبه بالإجازة لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب، وهو معنى ما يقال من أن الإجازة علامة وأن الأسباب الشرعية العلل الشرعية معرفات، فالإجازة تعرف، أي أن هناك صنف من العقود مؤثر وصنف من العقود غير مؤثر. الإجازة تكشف عن كون هذا العقد من الصنف الأول من دون أن يكون لها مدخلية. على مبنى صاحب الجواهر وهو هذا المبنى يكون كلامه تاما، عفوا، على مبنى المشهور وهو هذا المبنى أن العقد المؤثر هو ذات العقد والإجازة معرفة وكاشفة بمعنى العلامية، فلا يكون لها مدخلية. بناء على هذا المبنى من الكشف وهو مبنى المشهور، فإن التحقق العقدي بنفسه محقق لموضوع أوفوا بالعقود، إذ لا يحتاج أوفوا بالعقود إلى غير ثبوت العقد في الخارج. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، لا العقد مع الإجازة ولا العقد المتعقب بالإجازة، بل ذات العقد، هذا هو الذي يجب الوفاء به. طيب شلون يجب الوفاء به وأنتم تقولون أن العقد الفضولي إذا لم يجزه المالك لا يجب الوفاء به؟ قال أن قولنا بتوقف وجوب الوفاء على الإجازة ليس من ناحية كون الإجازة شرطا لوجوب الوفاء، بل من ناحية ترتب وجوب الوفاء على قسم خاص من العقود فيه خصوصية خاصة لا ربط لها بالإجازة إلا من جهة أن الإجازة تلازم وجود تلك الخصوصية فهي فكشف. قال: وقد تحقق العقد، ذات العقد ذات الموضوع تحققت، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض من قبل الطرف الآخر. فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، يعني في الواقع فسخ العقد لا يكون إلا بالانفساخ من الطرفين، لا معنى لكون رد المالك فسخا له مع بقائه في حق الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضول. والحاصل أنه إذا تحقق العقد ولو بدون إجازة فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيئين شرطا أو شطران على هذا المبنى اللازم، ومقتضى العموم حرمة نقضه على الأصيل مطلقا، أي تحققت الإجازة أو لم تتحقق، علم بتحققها أو لم يعلم، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة. بمعنى ما هو ضابطة النقض؟ قال: بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. ومن هنا تبين فساد توهم أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد عن المبادلة. خلاصة الإشكال أن القول بفعلية وجوب الوفاء على الأصيل تلازم فعلية جواز تصرفه فيما انتقل إليه، ولا تختص بحرمة تصرفه فيما انتقل عنه، لأن هذا هو لازم المبادلة التي يترتب عليها حرمة التصرف في مال الغير. توضيح الفساد، هذه الدعوة فاسدة. توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله فقط. طبعا هذا المطلب مهم جدا، في لا بأس بأن يوضع في أوائل كتاب فصل المعاطاة، حيث تمسك الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ذكر الشيخ العمومات التي يراد إثبات صحة بيع المعاطاة بها، وفي أوائل كتاب الخيارات حيث ذكر أصالة اللزوم، هناك في هذين الموضعين يتمسك الشيخ رحمه الله تعالى بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإلا أن تأكلوا تجارة عن تراض، في بحوث مفصلة. من المباحث المهمة لتنقيح دلالة تلك النصوص هذا المبحث، هذا يكشف عن كيفية فهم الشيخ رحمه الله تعالى لقوله أوفوا بالعقود. بعضهم يقول أوفوا بالعقود دليل ورد على سبيل الكناية، يعني من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، أوفوا بالعقود يعني العقد تام يجب الوفاء به، فيكون هذا إرشادا إلى حكم شرعي من قبيل مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، يقال يحمل على الشرطية مثلا، كذلك أوفوا بالعقود يحمل على الصحة على النفوذ مثلا. الشيخ ها هنا ظاهرا والله العالم يبني كلامه على مبنى خاص لا يناسب الإرشاد، لا بد أن نقول أن الآية في مقام إثبات الدلالة على تكليف ثابت مستقل وهو وجوب الوفاء. غاية الأمر أن وجوب الوفاء في الطرفين الأصيلين يشملهما معا في آن واحد في رتبة واحدة. أما في عقد الفضولي فلا مانع أن نقول أن وجوب الوفاء فعلي في حق هذا ليس فعليا في حق المالك. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للقول بأن وجوب الوفاء يستلزم جواز التصرف فيما انتقل إليه. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين وجوب الوفاء وبين جواز التصرف أصلا، إلا بلحاظ سبب وجوب الوفاء وهو الملكية، إذ مقتضى انتقال المال عنه خروجه عن ملكيته، فلا يجوز له أن يتصرف فيه، وهذا مساوق لحرمة التصرف. ومقتضى الملكية الثانية دخول الثمن في ملكه، وهذا أثره جواز التصرف، فيكون خروج المثمن مساوقا في الزمن لدخول الثمن، وحرمة التصرف مضايفة لجواز التصرف. هذا بلحاظ البيع، بلحاظ السبب. إذا كان السبب صحيحا فلا بد أن يترتب عليه كلا الأثرين، ولكن نحن لم ندعي صحة السبب، لم ندعي أن الكلام هنا أن البيع تام أو ليس بتام. قلنا أن آية أوفوا بالعقود تحقق موضوعها، ولا ملازمة خارجا بين حرمة التصرف وجواز التصرف فيما انتقل إليه. لو كانت الآية كنائية ما لم يصح كلام الشيخ. لما؟ لأن الآيات تقول أوفوا بالعقود إذا من جهة أن الوفاء أثر العقد الصحيح، ولا معنى لإثبات الأثر الصحيح من دون إثبات السبب. وإذا ثبت السبب ثبت كلا الأثرين، لا أثر واحد. الشيخ مو باني الكلام على هذا المسلك، بنى كلامه على مسلك كون الآية ليست كنائية، بل معناها مراد جدا استقلالا، لا على نحو إلقاء لازم وإرادة الملزوم. قال: وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، يعني بالفعل قوله أوفوا، هذا أوفوا لا دلالة لها لفظا بحسب اللفظ على جواز التصرف، هذا لا معنى له. إن يقال أوفوا يعني تصرف في المال المنتقل إليك، هذا ليس بوفاء. الوفاء في الواقع هو عبارة عن القيام بالأثر النافذ على حق الوافي الموفي. قال: حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل. ومقتضى الوفاء نعم، وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه بل مما جعله لنفسه. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزمه على نفسه، هذا مدلول حرمة الوفاء وجوب الوفاء. وأما قيد كونه بإزاء مالين فهو خارج عن معنى الوفاء، خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. وإن شئت قلت الآية تدل على وجوب الوفاء، والوفاء هو القيام بما التزم به على نفسه، هذا هو. وأما كون هذا المال له فهذا التزام له لا عليه، فإذا كان خارجا عن الالتزام على نفسه كان خارجا عن مفهوم الوفاء. نعم، المبادلة تتوقف على ثبوت كلا المعنيين، على أن يأخذ شيئا في مقابل شيء. فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة. فالمرجع قال: وأما قيد كونه بإزاء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يفعل الحرام، كان وفاء، ترك التصرف وفاء، لم يكن ذلك نقضا للمبادلة. الشيخ يريد بهذا أن يقول أن قصر وجوب الوفاء على حرمة على التصرف فيما انتقل عنه، يعني قصر مفهوم الوفاء على حرمة التصرف فقط، هذا لا يتنافى مع ما نقول أن العقد هو مجموع الأمرين النقل والانتقال. فإذا ترك هذا الشخص التصرف فيما انتقل عنه فإن تركه للتصرف لا يعد نقضا. والذي نقوله هو أن أوفوا بالعقود ليست إلا في مقام إيجاب الوفاء، لا في مقام فعل شيء، إيجاب فعل شيء يعد نقضا للمبادرة. هذا دفع لدخل المقدر، وهو أنه قد يقال بأن مفهوم المبادرة إذا كان متقوما بالاثنين فدعوى اختصاص الوفاء بأحد الأمرين المعنيين هذا يعد نقضا للمبادلة، لأن المبادلة لا تتحقق إلا بالأمرين. قال الشيخ أنه لا منافاة، لأن كلامنا أن الوفاء لا يشمل إلا هذا الجزء من المعنيين من المبادلة. إذا كانت المبادلة متقومة بمعنيين فالوفاء مختص بأحدهما، واختصاص وجوب الوفاء بأحدهما لا يكون نقضا. نحن لم نجوز له أن ينقض، نحن قلنا لا يجوز لك أن تنقض، وفرق كبير بين المعنيين. قال فالمرجع في هذا التصرف، طبعا هكذا شوف شيخ أنا الحين فسرت العبارة كما هي ولا بأس بهذه العبارة بهذا المعنى، لا بأس، يعني يمكن أن يقال بأن المستشكل استشكل في تخصيص وجوب الوفاء بحرمة التصرف لتوهمه أن المبادلة متقومة بالمعنيين، فإذا قلنا أن الثابت أحد المعنيين كان ذلك في قوة نفي الجزء الآخر فتنتفي بذلك المبادلة. الشيخ يقول لا، إثبات هذا الجزء لا يعني نفي الجزء الآخر، فلا يعد ذلك نفيا للمبادلة. هكذا تفسر عبارته، لا يمكن تفسيرها بها غير، لكن أنا أتصور والله العالم وكأني قرأت في نسخة ما أدري الآن ما، لكن كأني قرأت فلو تصرف فيما لصاحبه كان هذا أولى، يعني في الواقع يكون أنسب بالإشكال وأوضح في المعنى. يقول الشيخ أن حرمة التصرف فيما انتقل عنه من جهة كون تصرفه فيما انتقل عنه نقض للمبادلة، وأما تصرفه فيما انتقل إليه فهذا ليس نقضا للمبادلة بل هو مناسب لتحقق المبادلة. وحيث إن تصرف الطرف فيما انتقل إليه موقوف على تحقق المبادلة فالشك في الموضوع يكون مجرى لأصالة عدم تحقق الموضوع، عدم النقل والانتقال. إذن لا يكون هناك تلازم بين حرمة التصرف وجواز التصرف. قال فالمرجع في هذا التصرف، أي في ليش قلنا بأن الأولى أن تكون العبارة كما قرأناه فلو تصرف، لأن قوله فالمرجع في هذا التصرف يراد به التصرف فيما انتقل إليه، وهذا يتناسب مع كون الشرط إثبات التصرف لا نفي التصرف. فلو تصرف فيما لصاحبه يكون هذا التصرف مبنيا على المبادلة، والأصل عدم تحقق المبادلة. فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركان إلى ما يقتضيه الأصل وهي أصالة عدم الانتقال. قال ودعوى، هناك إشكال آخر، أن الالتزام المذكور، نحن الآن جئناكم من جهة المبادلة فقلتم أن الآية ليست ناظرة إلى تحقق المبادلة، طيب الآية إن لم تكن ناظرة إلى تحقق المبادلة فلا شك أنها ناظرة إلى الالتزام الموجود في عقد البيع، لأن قوله أوفوا بالعقود يراد بالعقد الالتزام لا مجرد الإنشاء، لذلك لا يجب على المالك الوفاء بالتزامه بما أنشأه الفضولي. لماذا؟ لأن هذا الموجود من طرف الفضولي مجرد إنشاء، متى يكون لهذا الإنشاء مصداقية بالنسبة إلى الالتزام؟ إذا كان صادرا عن قصد واختيار من نفس المنشئ. فلنا أن نقول حينئذ أن أوفوا بالعقود متقومة بفعلية الالتزام، وفعلية الالتزام موقوفة على تحقق الالتزام من الطرف الآخر، لأن الذي أنشأه البائع هو الالتزام المعلق على التزام المشتري، الالتزام المعلق على التزام المشتري. وحيث إن المشتري في المقام لم يلتزم أو قل لم يتحقق التزامه بعد فلا مجال لدعوى فعلية الالتزام من طرف البائع. ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط، حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثان، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا. هذه الدعوة مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال. هذا إشارة إلى أن أصلا المقيس عليه فيه إشكال، بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة، أي أن الإجازة داعي لأنها قيد، فيجب عليه الوفاء به ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزامه برد المالك. ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، قال في القواعد في باب النكاح: كان الأولى بالشيخ رحمه الله تعالى أن يكون يجعل هذا الفرع الذي ذكره العلامة شاهدا على أصل حرمة التصرف، لأن أصل حرمة التصرف فيها خلاف. اللي يستشكل مو يستشكل فقط من جهة أنه كيف تقولون بحرمة التصرف ولا تقولون بجواز التصرف، هو في الواقع يريد أن يقول أنه إذا كان جواز التصرف منتفيا وهو ملازم فحرمة التصرف غير ثابتة، إذن هو يناقش في أصل حرمة التصرف. قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان الحرمة المترتبة على المصاهرة كحرمة مثلا الزوجة الخامسة وحرمة الأم وحرمة البنت على تقدير مثلا الدخول، هذه حرمة مبنية على المصاهرة. هنا في المقام يقول: فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة، والأخت والأم تخب حرمة الخامسة من جهة أنه التزم بأنه زوج لهذه وفي ذمته أربع فلا تحل له الخامسة دواما، والأخت لحرمة الجامع، والأم لتحقق العقد الصحيح في نظره، والبنت إلا إذا فسخت على إشكال في الأم. شيء العلامة رحمة الله عليه يستشكل في الأم، وهذا الذي يبينه صاحب كشف اللسان بالذي ذكرناه، أن الإشكال في الأم من جهة أن حرمة الأم مبنية على مجرد العقد، فإن كان الفسخ فسخا للعقد من حين العقد ارتفعت حرمة الأم بانكشاف عدم تحقق العقد، وإن كان من حينه فينبغي أن تكون الحرمة أبدية. البنت لا، البنت تحرم ما دامت الأم على ذمة الزوج ولم يتحقق الدخول، فإذا فسخ العقد قبل تحقق الدخول حلت البنت على كل تقدير، سواء كان الفسخ من حين العقد أو من حين الفسخ لا أثر لذلك. وفي الطلاق من جهة الزوج نظرون لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح المصاهرة، أي أن الطلاق إنما يكون على العقد اللازم للمتزلزل الموقوف على الإجازة. فإذا قلنا أن الطلاق رفع للزوجية، أي أن الطلاق لا يقع إلا بالزوجة، يحتمل أن لا تكون هذه المرأة زوجة، فلا يكون الطلاق رفعا للعلقة بينه وبينها، فيبقى العقد حينئذ محتاجا إلى فسخين، فالطلاق لا يبيح المصاهرة التي ثبت حرمتها بنفس العقد. وإن كانت زوجة، إن كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر لأن طلاقه كفسخه، باعتبار أن طلاقه يدل ضمنان على رضاه بالعقد، إذ لا طلاق إلا في نكاحين. انتهى. قال: وعن كشف اللسان نفي الإشكال، نفي الإشكال في حرمة الأم بعد الفسخ ظاهرا، يعني ظاهر عبارته التي نقلت. وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.